الوجه الثاني يبدأ حالا. إن نقاط ضعف الويل ستريت هي اليوم نفس النقاط التي جرت كساد عام 1929، لكنها أظهر منها، وليس هذا عيبا يختص به النظام الأمريكي، فالمصافق أي البورصات الأوروبية والآسيوية تشكو من نفس نقاط الضعف، فالانتقادات الأوروبية للنظام المالي الأمريكي يمكن توجيهها أيضا إلى النظم المالية الأوروبية، فالنظم المالية الأوروبية تشكو من نفس العيوب التي يشكو منها النظام الأمريكي، إلا أنها أقل ظهورا، فإن الأوروبيين يقلدون للأسف الأمريكيين في أسوأ ما عندهم مثل التسعير المستمر، ويستمر التأثير الأمريكي والآثار سيئة جدا توليد عدم استقرار كامل ومستمر وانفصام متزايد بين النظام المالي والاقتصاد الحقيقي. إن عروض الشراء الحكومية نافعة جدا، لكن التشريع المتعلق بها يجب إصلاحه، فليس من المرغوب أن يكون بالإمكان تمويلها بوسائل دفع تخلق من لا شيء بواسطة النظام المصرفي أو بواسطة إصدار سندات كما هو الحال في الولايات المتحدة، فهذه السندات من حيث المبدأ يمكن أن تكون نافعة، لكنها استخدمت بصورة مفرطة وغير رشيدة. إصلاحات ضرورية. إن المصافق كي تكون نافعة جوهريا وهذا ممكن يجب إصلاحها. 1. يجب منع تمويل العمليات بخلق وسائل دفع من لا شيء بواسطة الجهاز المصرفي. 2. يجب زيادة هوامش المشتريات والمبيعات المؤجلة زيادة جوهرية، ويجب أن تكون هذه الهوامش نقدية. 3. يجب إلغاء التسعير المستمر والاكتفاء في كل ساحة مالية بتسعيرة واحدة في اليوم لكل ورقة مالية. 4. يجب إلغاء البرامج التلقائية الأوتوماتيكية للشراء والبيع. 5. يجب إلغاء المراهنة على الأرقام القياسية. فمن المفضل الاكتفاء بتسعيرة واحدة كل يوم في كل ساحة مالية لكل ورقة مالية، فهذا يخفض التكاليف تخفيضا جوهريا ويلائم كل المستثمرين الصغار منهم والكبار، فكلما اتسعت السوق كانت الأسعار التي تتشكل فيها أكثر مغزا وعدالة. وأخيرا، فإنه بمقدار ما تكون الأسواق الآجلة للمنتجات كالقمح والبن والكاكاو إلى آخره نافعة للمنتجين وللمستخدمين لتغطية أنفسهم من غيوب المستقبل المحتومة، بمقدار ما يمكن التساؤل بحق عن الجدوى الاقتصادية الحقيقية من أجل كفاءة اقتصاد الأسواق للأسواق الآجلة للأوراق المالية الأسهم والسندات كما تعمل اليوم. دال: إصلاح النظام النقدي الدولي. يجب إجراء إصلاح مناسب للنظام النقدي الدولي جدير بأن يسهم في المستقبل بتشجيع تحقيق التوازنات الكبرى، وهذا الإصلاح ميسور نسبيا ويتطلب على الخصوص ما يلي: 1. التخلي بصورة كاملة عن الدولار بوصفه وحدة حساب وأداة تبادل ومخزن قيمة على الصعيد الدولي. 2. التخلي بصورة كاملة عن نظام الصرف العائم والأخذ بنظام صرف ثابت قابل للمراجعة عند اللزوم. 3. التوجه التدريجي نحو إنشاء وحدة نقد حسابية مشتركة على الصعيد الدولي عن طريق نظام ملائم للربط القياسي. عنوان: 4. إجابات موجزة عن بعض الاعتراضات. قدمت اعتراضات على مشاريع الإصلاح التي قدمتها ومن غير الممكن بداهة مناقشة جميع هذه الاعتراضات مناقشة تفصيلية في حدود هذا الاستعراض. لذلك لن أناقش إلا بإيجاز أهم هذه الاعتراضات وأكثرها إيرادا، تاركا منها ما جرت الإجابة عنه في الاستعراض السابق، وبما أن كل إصلاح من إصلاحاتي المقترحة قابل للتطبيق على وجه الاستقلال، فإني أوثر الإجابة عن الاعتراضات الموجهة لكل إصلاح على حدة. ألف: اعتراضات على إصلاح النظام المصرفي والمالي. النظام الائتماني سيتوقف عن العمل. يقال إن النظام الائتماني سيتوقف عن العمل. نعم، سيتوقف عن العمل كما يجري اليوم، لكن كل العمليات التي تقوم بها اليوم المصارف والمؤسسات المالية الوسيطة ستبقى قائمة، فالمدفوعات والمقبوضات ستستمر في النهوض بها مصارف الودائع لحساب عملائها، وكذلك ستقوم هذه المصارف بإمساك حساباتهم. الفرق الوحيد هو أن هذه الخدمات ستصبح مأجورة بمقدار تكاليفها الحقيقية، وهذا شرط لازم للكفاءة الاقتصادية. وكل عمليات الاقتراض والإقراض التي تجري اليوم ستبقى ممكنة تماما، وستنهض بها مصارف القروض، مع فارق واحد هو أن هذه المصارف ستقترض لأجل وستقرض لأجل أقصر. النظام الائتماني سيفقد مرونته. هذا يتوقف بداهة على معنى المرونة، فإذا كنا نقصد بها الكفاءة فالنظام الائتماني سيكون بلا ريب أكفأ. أما إذا كنا نقصد بالمرونة إمكان خلق نقود أو قوة شرائية من لا شيء لصالح البعض وعلى حساب البعض الآخر، فمن المؤكد أن هذه المرونة الحالية ستختفي، ولكن كما بينت من المستحيل حقيقة اعتبار هذه المرونة نافعة للمجتمع. على كل حال، فإن اختفاء هذه المرونة هو أحد الأهداف الأساسية للإصلاح المقترح. الأرصدة النقدية للمشاريع والأفراد سيتبنى حسن استخدامها. من المؤكد أن النظام الحالي للتغطية الجزئية للودائع يسمح بمضاعفة الأرصدة النقدية، وهذه المضاعفة تصبح مستحيلة تماما مع النظام المقترح. والواقع أن الاحتجاج بأن النظام الائتماني يسمح بتحقيق وفر في الأرصدة النقدية كان احتجاجا صحيحا تماما في القرن التاسع عشر، حيث كانت النقود الأساسية مؤلفة في معظمها من نقود معدنية، فكان من المعقول وقتها اعتبار هذا النظام رشيدا، إذ يسمح بمدفوعات أكبر بأرصدة معدنية أقل. لكن حيث إن النقود اليوم قد انفصلت تماما عن أي سلعة مادية، فإن هذا الاحتجاج يفقد قيمته. ومع ذلك علينا أن نذكر بأن نظام التغطية الجزئية للائتمان، وإن حقق بالفعل وفرا في القطع النقدية المعدنية، إلا أنه أدى باستمرار إلى عدم استقرار كبير وإلى أزمات حادة أعاقت عمل الاقتصاد كله بشكل خطير. اختصاص الدولة بأرباح الإصدار يغريها بسياسة تضخمية. الواقع أن هذه الحجة تسقط بمجرد أن يكون المصرف المركزي مستقلا عن السلطة السياسية، مثل البندرز بنك في ألمانيا أو أكثر، وبمجرد أن تنص أنظمته على وجوب تحقيق الاستقرار في الأسعار كالبندرز بنك. في ظل هذه الشروط لن ينطلق المصرف المركزي من اعتبار موارده الناشئة عن زيادة الكتلة النقدية، لأن هذه الموارد ستعود للدولة. التنظيم الجديد مضيق بلا نفع وغير قابل للتطبيق. يقال أيضا إن إلزام مصارف القروض بألا تمول أي قرض إلا من اقتراض أبعد أجلا يعد قيدا غير قابل للتطبيق ولا للمراقبة. الواقع أن من السهل مراقبة تطبيق هذا الشرط فعلا في النظام المقترح، فحتى في النظام الحالي نحن محتاجون إلى مراقبة من هذا النوع، حيث إن مجموع التزامات المصرف يجب تغطيتها بسيولة ذات نسبة محددة. النظام المقترح سيرفع معدلات الفائدة وسيمنع تمويل التنمية الاقتصادية وسيعاقب المصارف الوطنية حيال المصارف الأجنبية. الحق أن زيادة الكتلة النقدية الناشئة من خلق نقود من لا شيء بواسطة النظام المصرفي الحالي تؤدي مع بقاء الأشياء الأخرى على حالها إلى تخفيض معدلات الفائدة، لكن الزيادة المقابلة في وسائل الدفع ستؤدي عاجلا أو آجلا إلى ارتفاع في الأسعار، ومن ثم إلى زيادة في معدلات الفائدة. وفي الجملة لا شيء يسمح بالتأكيد بأن شروط الائتمان ستكون أقل ملائمة للاقتصاد الوطني من شروط اليوم، أو أنها ستكون أكثر ملائمة للخارج. إصلاح الائتمان سيعاقب المستفيدين من النظام الحالي. يمكن أيضا الاحتجاج بأن الإصلاح العام المقترح سيعاقب بشكل خاص كل المستفيدين حاليا من المزايا المستمدة من خلق قوة شرائية من لا شيء بواسطة آلية الائتمان، سواء كان هؤلاء المستفيدون هم المودعين الذين يتخلصون من جزء كبير من تكاليف إدارة حساباتهم، أو يحصلون على عائد على ودائعهم، أم كان هؤلاء المستفيدون هم المقترضين الذين يقترضون بتكاليف أقل. لا ريب أن المستفيدين من النظام الائتماني الحالي ستختفي مكاسبهم، ولا ندري كيف نسوغ لهم الحفاظ على هذه المكاسب والامتيازات. لا مجال لتقديم خدمات مجانية لها على كل حال تكلفة لا بد من تحملها، فإذا ما أعفي المودع من تحمل المصاريف الخاصة بإمساك حسابه فلا بد أن يتحمل المصرف هذه المصاريف، وهو يستطيع ذلك في ظل النظام الحالي، لأنه يستفيد من أرباح خلق النقود بواسطة آلية الائتمان. من الذي يتحمل التكلفة فعلا؟ مجموع المستهلكين الذين يعاقبهم ارتفاع الأسعار الناشئ عن زيادة الكتلة النقدية. في نطاق الإصلاح المقترح، إذا كانت زيادة الكتلة النقدية واحدة فإن المستهلكين سيعاقبون بنفس ارتفاع الأسعار، لكنهم سيعوضون عن ذلك لأن الأرباح الناشئة عن خلق النقود إذ تعود كلها للمجتمع يمكنها أن تمول نقصا بنفس المقدار، وهو مقدار كبير في الضرائب التي يتحملونها. النظام المقترح لن يكون قابلا للتطبيق إذا لم تأخذ به سائر البلدان. هذه حجة عامة لا تصلح إذا ما علمنا أن فروع المصارف الأجنبية العاملة في أرض الوطن ستخضع لنفس الأوامر والتعليمات التي تخضع لها المصارف الوطنية. والواقع أن الإصلاح المقترح يقوم جوهره على أمرين: واحد، صحة الأسعار من حيث تكاليف العمليات المصرفية ومعدلات الفائدة. اثنان، اختصاص الدولة بأرباح إصدار النقود. وأي من هذين الأمرين لا يستلزم تطبيقا كونيا للإصلاح، وأيما كان الأمر فإن هذه الحجة لم تصدر عن خصوم خطة 100% نقود لدى مناقشتها في الولايات المتحدة. الأرصدة النقدية للأفراد والمشروعات ستودع في الخارج. يمكن القول أيضا بأن الأفراد والمشروعات سيجدون من مصلحتهم أن يودعوا أرصدتهم النقدية في مصارف في الخارج، حيث لا يجب عليهم أن يدفعوا تكاليف إدارة حساباتهم كما في مصارف الودائع الواقعة في أرض الوطن، سواء كانت هذه المصارف وطنية أم أجنبية. لأول وهلة تبدو هذه الحجة قوية، لا سيما في حالة الشركات المتعددة الجنسيات، لكن الحقيقة أنني لا أكاد أرى كيف سيكون للأفراد والمشاريع في مجموعهم وهم في أرض الوطن ميزة استخدام مصارف تعمل في الخارج. فأيا كان الأمر، فإن المدفوعات والمقبوضات لا يكون لها اعتبار قانوني إلا إذا نفذت بواسطة مصارف ودائع وطنية أو مصارف ودائع أجنبية تعمل في أرض الوطن وتخضع لنفس التنظيم الوطني. إذا كانت الفوضى المالية عالمية، فالحل الوطني لن يكون له إلا أثر محدود. إن إلغاء الرقابة على الصرف وتدوير الآليات المالية سيجعل كما قلنا من المستحيل أي إصلاح ائتماني وطني محض، فكيف نمنع أن تتجه المشاريع إلى مصارف أجنبية للحصول على تمويلات قصيرة أو طويلة في صورة اعتمادات أو من خلال الأسواق الأوروبية، الأوراق التجارية، السندات إلى آخره، لا سيما وأن حصيلة هذه العمليات قابلة اليوم للتحويل إلى نقود وطنية. الواقع أن هذا الاعتراض غير حقيقي، فمصارف القروض التي ستتخلص من تكاليف إدارة ودائع عملائها ستكون قادرة تماما على منافسة المصارف الأجنبية. ب. اعتراضات على إصلاح الربط القياسي. السياسة المثلى هي في محاربة التضخم. قالوا إن اقتصادا ذا نقود ثابتة خير من اقتصاد يلجأ إلى نظام ربط قياسي شامل. هذه هي نفس الحجة الرئيسية التي احتج بها جاك رايف في كانون الأول ديسمبر عام 1958 لمحاربة أي ربط قياسي في فرنسا. ونحن نعلم اليوم ما حدث، فبين عام 1959 و 1989 ارتفع مستوى الأسعار الفرنسية من 1 إلى 7 أمام هذا الرقم. من العبث أن نعد اليوم بغياب أي تضخم في المستقبل. فالحقيقة أن الطريقة الفعالة الوحيدة لوقف التضخم هي في الربط القياسي لكل الالتزامات المؤجلة، ذلك لأن هذا الربط يعيد الصحة اللازمة لكل قرارات المشاريع والأسر والدولة. الربط القياسي الشامل لم تعد له اليوم ضرورة. يقال أيضا وبالتطبيق مثلا على فرنسا إن التضخم إذا توقف لم يعد لاقتراح الربط القياسي الشامل الذي كان مهما في الوقت الذي كان فيه التضخم في فرنسا شديدا، لم يعد لهذا الاقتراح اليوم أي أهمية، إذ هبط معدل التضخم إلى 3.5%. الحقيقة أن هذا الاعتراض يصعب قبوله، فعلى أثر الإجراءات التي اتخذتها في فرنسا حكومة بينيه، ثبت المعدل الوسطي للتضخم من عام 1953 إلى عام 1955 على قيمة تساوي الصفر عمليا، لكن هذا لم يدم طويلا، فعلى أثر إصلاح رويف بينيه عام 59 حوصل معدل التضخم الوسطي بين 1960 و 1967 عند 4%، لكن لم يلبث أن انطلق بعد عام 1968. الربط القياسي للأجور لا بد أن يولد التضخم. يقولون إن الربط القياسي للأجور يؤدي إلى تحريك التضخم. هذه الحجة التبس على أصحابها عدم التفرقة بين أمرين: واحد، الربط القياسي بالقيمة الحقيقية للأجور لمدة محددة. اثنان، الربط القياسي الذي يراد به المحافظة لمدة لا نهائية على مزايا تم الحصول عليها بصورة غير مشروعة بالاستناد إلى تضخم سابق. هذا النوع الثاني من الربط القياسي هو وحده الذي يمكن أن يؤدي إلى تضخم انفجاري. الربط القياسي الإلزامي بالقيمة الحقيقية لكل التزامات المؤجلة يلقي بعبء لا تحتمله المشاريع والأسر والدولة، والواقع أنه لا شيء من هذا. واحد، المشاريع. لو أن مشروعا صناعيا أصدر سندات مربوطة قياسيا فإنه يلتزم بقيمتها الحقيقية، فإذا كان حسابه الاقتصادي صحيحا أمكنه الوفاء فعلا بالتزاماته، فإذا لم يمكنه فهذا معناه أن الاستثمارات التي تحققت بهذا الاقتراض لم تكن مبررة اقتصاديا. إن الربط القياسي بالقيمة الحقيقية لكل الالتزامات المؤجلة لن يعيق حيوية المشاريع، بل سيكون نافعا جدا للاقتصاد، لأنه يسمح للمشاريع بأن تجد في السوق كل الأموال اللازمة لتحقيق كل الاستثمارات المجدية فعلا، وسيعارض معارضة فعالة كل المطالبات غير الواقعية وغير المعقولة بأي أجور أو امتيازات مباشرة أو غير مباشرة تؤول في النهاية إلى التسبب في البطالة المزمنة. وأخيرا، فإن هذا الربط سيعمل على تخفيض معدلات الفائدة. اثنان، الدولة. بالفعل إن عبء الدولة في ظل الظروف الحالية يمكن أن يتعاظم إذا ما كان عليها أن تسدد بالقيمة الحقيقية المبالغ التي اقترضتها، لكن معدلات الفائدة الحقيقية اقتصاديا ستنخفض، فإذا لم تقدر الدولة على سداد ما اقترضته بالقيمة الإسمية فما ذلك إلا لأن النفقات التي مولتها بهذه القروض هي نفقات غير منتجة أو غير مبررة، وأنها تؤدي إلى تبديد حقيقي لموارد الأمة يجب أن يوضع له حد لمصلحة الجميع. بالفعل إن مذهب المسؤولين عن اقتراض الدولة، وهو مذهب خفي ولكنه حقيقي، هو أن القروض المعقودة سوف تنقص قيمتها بالتضخم كما تدل التجربة الطويلة. لا أحد يجرؤ على هذا القول، لكنها هي الحقيقة بكل أسف. الربط القياسي والأخلاق. في الواقع، سواء تعلق الأمر بالمشاريع أو بالأسر أو بالدولة، فإن رفض الربط القياسي الإلزامي بالقيمة الحقيقية للقروض إنما يعني القبول بتحويل مستمر للثروة لصالح المقترضين على حساب المدخرين، كما يعني القبول بأن يستند عمل الاقتصاد إلى سرقة مستمرة المقرضون ضحاياها. وإن الرغبة في إبقائها أمر غير مقبول ومناف للأخلاق. وبعبارة أوضح، إن رفض الربط القياسي ليس له من معنى إلا إقامة مؤسسة اسمها مؤسسة السرقة. الربط القياسي الإلزامي بالقيمة الحقيقية لكل الالتزامات المؤجلة ينطوي على مخاطر غير مقبولة. المسألة المطروحة هنا هي معرفة ما إذا كان الربط القياسي الشامل يمكن أن يعرض الاقتصاد إلى أي خطر. حسبي هنا أن أجيب بأن آثار الربط القياسي الشامل هي آثار مشابهة تماما للآثار التي تترتب على وجود وحدة نقدية ثابتة. وهنا لا أحد يحتج بأن تثبيت القيمة الحقيقية للنقود يمكن أن يعرض الاقتصاد إلى مخاطر غير محتملة. الربط القياسي الإلزامي بالقيمة الحقيقية لكل الالتزامات المؤجلة يتنافى مع المبادئ العامة للاقتصاد الحر. يقولون إن الربط القياسي يجب أن يكون اختياريا، ذلك لأن الإلزام ينافي حرية العقود، وهذه الحرية هي أساس المجتمع الحر. لكن هل يمكن الاحتجاج فعلا بأن الربط القياسي الإلزامي سيكون منافيا للحرية؟ الحقيقة أن أي اقتصاد أسواق لا يمكنه أن يعمل بصورة صحيحة إذا لم تكن فيه وحدات قياس محددة تماما ويلزم الناس باستخدامها مثل المتر واللتر والكيلوغرام. فها هنا لا أحد يعترض على الإلزام باستخدامها، ولا إن كانت هناك وحدة قياس يبدو أن استخدامها إلزاميا أمر مهم جدا بسبب استخدامها العالمي. فهذه الوحدة هي وحدة نقدية حسابية قابلة للمقارنة مع نفسها عبر الأزمان، ويستخدمها جميع أطراف النشاط الاقتصادي. إن هذه الوحدة هي شرط أساسي من شروط الكفاءة. الواقع أن مذهب الحرية الاقتصادية لا يعني الفوضى، ولا يعني دعه يعمل ما يشاء. إنه يتطلب وجود عدد من القواعد الإلزامية، وهي القواعد الضرورية لكي يعمل الاقتصاد بكفاءة وعدالة. ما يرشدنا إليه التحليل الاقتصادي هو أن كفاءة الاقتصاد تستلزم أن يستخدم جميع أطراف النشاط الاقتصادي نفس الوحدة الحسابية في جميع القرارات التي يدخل فيها المستقبل. الربط القياسي الإلزامي بالقيمة الحقيقية للقروض والديون يتنافى مع حرية المبادلات الدولية. قالوا إن الربط القياسي بالقيمة الحقيقية للقروض لا يمكن الأخذ به على الصعيد الوطني فقط، لما ينشأ عنه من ارتفاع معدلات الفائدة الحقيقية وزيادة التكاليف، ومن ثم فإنه يشكل عنصرا من عناصر عجز ميزان المدفوعات. الواقع أن الربط القياسي الإلزامي للاقتراضات لا يمكن أن يهدد ميزان المدفوعات الوطني. على العكس، سنجد أن الأجانب سيكتتبون اكتتابات كثيرة جدا في الاقتراضات الوطنية المربوطة قياسيا، لأنهم هم أيضا مهتمون بالحفاظ على القوة الشرائية لمدخراتهم. وقالوا أيضا في الوقت الذي يتم فيه التحضير للاتحاد النقدي الأوروبي، لا تستطيع أي دولة عضو في هذا الاتحاد أن تطبق نظاما للربط القياسي الشامل دون الاتفاق مع شركائها في الجامعة الاقتصادية الأوروبية. هذه حجة لا يمكن الدفاع عنها، ذلك لأن الربط القياسي الإلزامي الشامل للقروض بداخل أي اقتصاد وطني لا يعدو أن تكون له نفس الآثار التي يؤدي إليها تثبيت قيمة الوحدة النقدية الوطنية بموجب سياسة نقدية ملائمة. فلا شيء هنا يتعارض مع الالتزامات الأوروبية لأي دولة عضو. عنوان جيم: اعتراضات على إصلاح المصافق. إحلالنا محل التسعير المستمر، تسعيرة واحدة في كل يوم لكل ورقة مالية، يضعف كفاءة الأسواق. يقولون إن المصفق البورصة لا يمكن أن يكون كفئا إلا إذا أخذت بالاعتبار في كل لحظة كل المعلومات المتاحة. فلماذا في فرنسا مثلا لا تكفي تسعيرة واحدة في اليوم لأسهم بيجو بغرض التقدير الصحيح لهذه الأسهم في السوق؟ هل العناصر الرئيسة المحددة لقيمة الأسهم، وهي الوحيدة المهمة فعلا لكفاءة الاقتصاد الفرنسي، تختلف من ساعة إلى أخرى بل من دقيقة لأخرى؟ يقال مثلا إنه بالتسعير المستمر يمكن للسوق أن تأخذ بالاعتبار على الفور الإعلان عن الرقم القياسي للأسعار الأمريكية في يوم من الأيام، لكن حتى لو افترضنا أن معرفة هذا الرقم القياسي لا غنى عنها بمجرد الإعلان عن هذا الرقم من أجل صحة تقدير قيمة أسهم بيجو، فإن القول بأن التسعير المستمر ضروري إنما ينطوي على افتراض أن المتعاملين قادرون على الفور على تحديد أثر هذا الرقم القياسي على قيمة تلك الأسهم، والحقيقة أنه ليس هناك متعامل واحد لديه مثل هذه القدرة. على العكس، حتى في حال توفر مثل هذه المعلومات فإنه لا بد بداهة من فترة تأمل كافية. الحالة الوحيدة التي يكون فيها لمعلومات آخر ساعة أثر حاسم على تقدير قيمة أسهم بيجو في فرنسا مثلا، هي الحالة التي يقوم فيها أحد العارفين بالأسرار بارتكاب جنحة. الواقع أن الذين يحتجون بأن التسعير المستمر ملائم لكفاءة السوق إنما يهملون عنصرا رئيسا، وهو أن الطريقة الوحيدة لكي نأخذ بالاعتبار وفق أسلوب اقتصادي رشيد من جهة مجموع المعلومات التي قد تؤثر تأثيرا مباشرا أو غير مباشر على قيمة أسهم بيجو، ومن جهة أخرى تفسير هذه المعلومات من جانب مجموع المتعاملين. والطريقة الوحيدة في هذا هي أن نحدد هذه القيمة استنادا إلى سوق كبيرة قدر الإمكان. فكلما كبرت السوق، أي كلما زاد فيها العرض والطلب اللذان تتحدد على أساسهما الأسعار التي توازن فعلا بين مجموع العرض ومجموع الطلب، كلما حدث هذا كان السعر المحدد بهذه الطريقة ذا مغزى من الناحية الاقتصادية، وكلما كبرت السوق قل فيها أثر المؤثرات الشاردة. هذا درس من أهم دروس التحليل الاقتصادي وقانون الأعداد الكبيرة. بتسعيرة واحدة في اليوم يمكن لمن يرغب في البيع بسعر السوق أن يبيع فعلا، ويمكن لمن يرغب في الشراء أن يشتري فعلا. فشفافية السوق في هذه الحالة شفافية كاملة، ولا حاجة أبدا هنا إلى صانع سوق لكل سهم ولا إلى برنامج للتسعير المستمر. فإن تسعيرة واحدة في اليوم ستخفض التكاليف تخفيضا كبيرا، ولن يكون هناك أي غش ولا أي تحكم بالسوق، وكل المتعاملين صغار أو كبار سيعاملون معاملة واحدة على سواء، وسيؤثرون جميعا على الأسعار بطريقة منسجمة. في ظل هذا النظام لن يتصور حدوث جنون في السوق سريع كالشلال، فكل المتعاملين ستكون لديهم في كل يوم مهلة كافية لتحديد أوامرهم حسب مصالحهم كما يمكنهم تقديرها بأنفسهم استنادا إلى المعلومات المتاحة لهم. هذه هي الحقيقة والحجة الناصعة، وكل ما عداها ليس إلا مجرد خرافة. الأدوات الحديثة في المصافق، التسعير المستمر، أسواق الأرقام القياسية إلى آخره، تشكل تطورا لا غنى عنه. هذه حجة قوية لمحترفي المصفق أي البورصة ووكلاء الصرف وصانعي السوق ومختلف أنواع العارفين بالأسرار إلى آخره، الذين يكسبون مكاسب ضخمة من عمل هذه المؤسسات. ولكن هذه الحجة تبدو متهافتة من حيث الشروط التي تتطلبها كفاءة عمل اقتصاد الأسواق. فالحقيقة أن التنظيم الحالي للمصافق البورصات قد صمم لصالح الذين يشتركون في تطبيق هذه الأدوات الحديثة. إن هذا التنظيم بعيد عن أن يكون نافعا، بل هو ضار جدا لمجموع الاقتصاد، فهو يسبب عدم الاستقرار ويؤدي إلى تقلب الأسواق تقلبا شديدا كتقلب الطائر في الهواء، ويمكن من كل أنواع التحكم ويمكن من كل أنواع التحكم ويولد الغش ويكلف بلا جدوى. وهذا التنظيم لم ترضى السلطات الحكومية بإقامته إلا لثقتها العمياء بالمحترفين الذين اعتبروا وكأنهم الوحيدون الذين يعرفون من التجربة ما يجب عمله. وهنا لا يمكن لنا إلا أن نبدي دهشتنا من الدعم المستمر الذي تقدمه السلطة السياسية في فرنسا لهذا التنظيم منذ عام 1985. وأيا ما كان الأمر، فإننا إذا ألغينا التسعير المستمر وإذا اكتفينا بتسعيرة واحدة في اليوم، فهذا لا يعني أننا رجعنا إلى الإجراءات القديمة في تحديد الأسعار باستخدام طريقة الصياح مثلا، بل هذا يعني في الواقع الاستخدام الكامل للإمكانيات التي تقدمها لنا اليوم ثورة المعلوماتية للتحديد السريع والاقتصادي للسعر، بحيث إن كل الذين يرغبون في البيع بهذا السعر يمكنهم البيع فعلا، وكل الذين يرغبون في الشراء بهذا السعر يمكنهم الشراء فعلا، وكل الأوامر تعطى في كل يوم قبل ساعة معينة. التخلي عن الأدوات الحديثة في المصفق يعني إضعاف مركز الأسواق الوطنية أمام المنافسة الأجنبية. قالوا أيضا إننا إذا لم نستخدم الأدوات الحديثة في المصافق البورصات، فإن المستثمرين سينفذون أوامر شرائهم وبيعهم في أسواق أجنبية. الواقع أنه من الصعب أن نصف بالمستثمرين المتعاملين الذين لا هم لهم إلا المراهنة على سلوك القطيع لمجموع المراهنين. فالأمر هنا ليس أمر قرارات اقتصادية استثمارية، بل مجرد عمليات مراهنة، حيث العارفون بالأسرار فقط هم الذين يمكنهم أن يربحوا بالفعل. إن الخشية من هذا التنظيم هي خشية لا تبرير لها، فإذا ما أخذ اقتصاد وطني على انفراد بنظام التسعيرة الواحدة كل يوم لكل ساحة لكل سهم أو سند، فإن عددا كبيرا جدا من المتعاملين الأجانب سيفضلون كثيرا هذه الأسواق التي تتوافر فيها الشفافية الكاملة وتنخفض فيها تكاليف التشغيل انخفاضا ملموسا. دال اعتراض عام بناء أوروبا. قالوا إن من المستحيل في نطاق بلدان الجماعة الأوروبية إجراء إصلاح للمؤسسات المصرفية والمالية وللربط القياسي وأخيرا للمصافق بسبب الالتزامات الأوروبية. الواقع أنه أمام التاريخ المفاجئ والمبكر، وهو أول كانون الثاني يناير عام 1993 الميلادي لإنشاء أوروبا بدون حدود داخلية، يجب علينا أن نعود النظر كلية اليوم في الطريق الذي يجب أن نسلكه لتحقيق هذه الوحدة بالتدريج وبفاعلية. وفي الحال يجب أن نتخلى تماما عن أي تنسيق بيروقراطي ومركزي في أول كانون الثاني يناير 93 لمؤسسات الاقتصادات الأوروبية، سواء كانت هذه المؤسسات مؤسسات مصرفية ومالية أو تشريعات للربط القياسي أو مصافق أي بورصات. فمثل هذا التنسيق لن يؤدي عمليا إلا إلى تثبيت دعائم عدم الرشاد الحالي في مؤسسات الدول الأعضاء. يجب أن نترك لكل دولة حرية اختيار مؤسساتها الخاصة التي لا تقوى كفاءة اقتصادها الداخلي فحسب، التي لا تقوي كفاءة اقتصادها الداخلي فحسب، بل تقوي أيضا مركزها التنافسي حيال شركائها. بهذه الطريقة فقط وبالتجربة يمكن أن ينبو تنسيق المؤسسات الاقتصادية للبلدان الأعضاء من تلقاء نفسه. وهنا أيضا يجب أن نتخلى عن المفاهيم المسبقة والتحكمية والبيروقراطية والمركزية لتخطيط مركزي، وأن نترك للتجارب أن تحدد المؤسسات المثلى عن طريق التنافس بين مؤسساتنا ومؤسسات الغير. بهذا ينتهي الشريط الثامن، وبه ينتهي كتيب الشروط النقدية لاقتصاد الأسواق من دروس الأمس إلى إصلاحات الغد لموريس آليه، وبه تنتهي بعض إصدارات البنك الإسلامي للتنمية. قرأ الكتيبات عليكم عبد الملك عبد الرحيم. انتهى التسجيل يوم الأحد 7 من شهر ذي القعدة عام 1420 الهجري، الموافق 13 من فبراير عام 2000 للميلاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.